بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على رسوله أمين، وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيطيب لإخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة أن يقدموا للإخوة المستمعين تسجيلا لسلسلة لقاء الباب المفتوح مع فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين، حيث إن الشيخ وفقه الله يفتح بابه لكل من يريد سؤاله كل يوم خميس من الساعة 11 إلا ربع حتى موعد أذان الظهر، ويقدم الشيخ بين يدي الجلسة تفسيرا لسور جزء عما أو غيره. فبارك الله في الشيخ وجزاه الله خير الجزاء. وهذا هو اللقاء 79 من سلسلة لقاء الباب المفتوح.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو اللقاء 79 من اللقاءات الأسبوعية التي تتم كل يوم خميس، وهذا هو الخميس 22، نعم، 21 من شهر جمادى الثانية عام 1400. نتكلم فيها أولا على ما تيسر من سورة التين، حيث انتهينا فيما سبق إلى ختام ما كمل نشرح أبدا. طيب، نبدأ من سورة ألم نشرح لك صدرك، حيث انتهينا إليها فيما سبق بعد أن ابتدأنا من سورة النبأ، واخترنا هذا الجزء من كتاب الله عز وجل لأنه السور التي يكثر أو التي تكثر قراءتها فيستفيد الناس منها، تكثر قراءتها في الصلاة، لأن أهل العلم يقولون السنة في الصلاة أن يقرأ في صلاة الفجر بطوال المفصل، وفي صلاة المغرب بقصار المفصل، وفي الباقي من أوساطه. وطوال المفصل من سورة قاف إلى سورة عم، وقصاره من سورة الضحى إلى آخر القرآن، وأوساطه من سورة النبأ، سورة عم إلى سورة الضحى. هذا في الغالب، ولا بأس أن يقرأ بطوال المفصل في المغرب كما كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقرأ بذلك أحيانا. يقول الله سبحانه وتعالى مبينا نعمته على نبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ألم نشرح لك صدرك. وهذا الاستفهام يقول العلماء إنه استفهام تقرير، واستفهام التقرير يرد في القرآن كثيرا، ويقدر الفعل بفعل ماض مقرون بقد. ففي قوله ألم نشرح لك يقدر بأن المعنى قد شرحنا لك صدرك، لأن الله يقرر أنه شرح له صدره. وهكذا جميع ما يمر بك من استفهام التقرير فإنه يقدر بفعل ماض مقرون بقد. أما كونه يقدر بفعل ماض فلأنه قد تم وحصل، وأما كونه مقرون بقد فلأن قد تفيد التحقيق إذا دخلت على الماضي، وتفيد التقليل إذا دخلت على المضارع، وقد تفيد التحقيق. ففي قول الناس قد يجود البخيل، قد هذه للتقليل، لكن في قوله تعالى قد يعلم ما أنتم عليه هذه للتحقيق ولا شك. يقول عز وجل ألم نشرح لك صدرك أي نوسعه، وهذا الشرح شرح معنوي ليس شرحا حسيا. وشرح الصدر أن يكون متسعا لحكم الله عز وجل، حكم الله الشرعي وهو الدين، وحكم الله القدري وهو المصائب التي تحدث على الإنسان. وذلك لأن الشرع فيه مخالفة للهوى، الشرع فيه مخالفة للهوى، فيجد الإنسان ثقلا في تنفيذ أوامر الله وثقلا في اجتناب محارم الله. لماذا؟ عندكم الجواب، لأنه مخالف للهوى. هوى النفس الأمارة بالسوء لا تنشرح لأوامر الله ولا لنواهيه. تجد بعض الناس تثقل عليه الصلاة، كما قال الله تعالى في المنافقين وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. ومن الناس من تخف عليه الصلاة بل يشتاق إليها ويترقب حصولها، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام جعلت قرة عيني في الصلاة. إذن فالشرع فيه ثقل على النفوس. اجتناب المحرمات، بعض الناس يهوى أشياء محرمة عليه كالزنا وشرب الخمر وما أشبه ذلك فتثقل عليه. ومن الناس من ينشرح صدره لذلك ويبتعد عما حرم الله. وانظر إلى يوسف عليه الصلاة والسلام لما دعته امرأة العزيز بعد أن غلقت الأبواب وقالت هيت لك، وتهيأت له بأحسن ملبس وأحسن صورة والجو خالي والمكان آمن أن يدخل أحد، غلقت الأبواب وقالت هيت لك، ماذا قال؟ معاذ الله، استعاذ بربي. لأن هذه حال حرجة، شاب وامرأة عزيز ومكان خالي وآمن، والإنسان بشر ربما تسول له نفسها أن يفعل. ولهذا قال ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، إمام عادل، وشاب نشأ في طاعة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. والشاهد من هذا قوله رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. فأقول شرح الصدر للحكم الشرعي معناه قبول الحكم الشرعي والرضا به وامتثاله، وأن يقول قائل سمعنا وأطعنا. وأنت بنفسك أحيانا تجد نفس قلبك منشرحا للعبادة، تفعلها بسهولة وانقياد وطمأنينة ورضا، وأحيانا بالعكس لولا خوفك من الإثم ما فعلت. فإذا كان هذا الاختلاف في الشخص الواحد فما بالك بالأشخاص. انشراح الصدر للحكم القدري، نقدم على الكلام فيه سؤالا، هل جميع أحكام الله الكونية هل هي ملائمة لطبيعة الإنسان أو لا؟ لا، الصحة ملائمة، الغنى ملائم، الأمن ملائم، الشبع ملائم، النكاح ملائم، لكن المرض غير ملائم، الخوف غير ملائم، الجوع غير ملائم، وأشياء كثيرة. فالإنسان الذي شرح الله صدره للحكم الكوني تجده راضيا بقضاء الله وقدره مطمئنا إليه، يقول أنا عبد والله رب يفعل ما يشاء. هذا الرجل الذي على هذه الحال سيكون دائما في سرور، لا يغتم ولا يهتم، هو يتألم لكنه لا يصل هذا إلى أن يحمل هما أو غما. ولهذا جاء في الحديث الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: عجبا لعمل المؤمن إن أمره كله خير إن أصابته، وليس ذلك إلا للمؤمن، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له. إذن شرح الصدر يعني توسعته، يعني توسعته وتهيئته لأحكام الله إيش؟ إيش معنى؟ الشرعية والقدرية، لا يضيق بأحكام الله ذرعا إطلاقا. إن نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم له الحظ الأوفر من ذلك، ولهذا تجده أتقى الناس لله وأشدهم قياما بطاعة الله وأكثرهم صبرا على أقدار الله. ماذا فعل الناس به حين قام بالدعوة؟ وماذا يصيبه من الأمراض؟ حتى إنه يوعك كما يوعك الرجلان منا، يعني من المرض شد عليه يعني كرجلين منا، وحتى إنه شدد عليه عند النزع عند الموت عليه الصلاة والسلام حتى يفارق الدنيا وهو أصبر الصابرين. والصبر معلوم أنه درجة عالية لا تنال إلا بوجود شيء يصبر عليه، أما الشيء البارد ما في صبر. لهذا نجد الأنبياء أكثر الناس بلاء ثم الصالحين، الأمثل فالأمثل. أعود مرة ثانية، ما معنى أن نشرح صدرك؟ أي نوسعه لقبول قضاء الله الشرعي أو حكم الله الشرعي والقدر، وهذا حاصل على الوجه الأكمل بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم. ألم نشرح لك صدرك ورفعنا لك ذكرك، نعم، ووضعنا عنك وزرك. قد تقول إن بين الجملتين تنافرا، الأولى الجملة فعل مضارع نشرح، والثانية فعل ماضي وضعنا، لكن بناء على التقرير الذي قلت وهو أن ألم نشرح بمعنى قد شرحنا يكون عطف، ووضعنا عطفا على نظيره ومثيله، ووضعنا عنك وزرك، وضعناه أي طرحناه وعفونا وسامحنا وتجاوزنا عنك وزرك أي إثمك الذي أنقض ظهرك، يعني أقضه وآلمه، لأن الظهر هو محل الحمل، فإذا كان هناك حمل يتعب الظهر فإتعاب غيره من باب أولى، لأن أقوى عضو في أعضائك الحمل هو الظهر. وانظر الفرق بين أن تحمل كيسا على ظهرك أو تحمله بين يديك، بينهما فرق. فالمعنى أن الله تعالى غفر للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وزره وخطيئته حتى بقي مغفورا له. قال الله تبارك وتعالى: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. اقرأ يا أخ، إيه أنت اقرأ اللي بعدها. نعم، ليغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. وقيل للنبي صلى الله عليه وسلم وهو يقوم الليل ويطيل القيام حتى تتورم قدماه أو تتفطر، قيل له: ألا يعني كيف تفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فأقرها بالقول، أقر أن الله غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، لكن قال أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا. إذن مغفرة ذنوب الله المتقدمة والمتأخرة ثابتة في القرآن وإيش والسنة، في القرآن والسنة، وهذا من خصائص الرسول عليه الصلاة والسلام. لا أحد من الناس يغفر له ما تقدم وما تأخر إلا الرسول، أما غيره فيحتاج إلى توبة يتوب من الذنب، وقد يغفر الله له سبحانه وتعالى بدون توبة ما دون الشرك. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام نجزم بأنه قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ولهذا قال ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك. فإن قال قائل هذه الآية وما سقناه شاهدا لها يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد يذنب، فهل النبي يذنب؟ نعم، الجواب نعم، ولا يمكن أن نرد النصوص، لا يمكن أن نردها لمجرد أن نستبعد وقوع الذنب منه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ونحن لا نقول الشأن أن لا يذنب الإنسان، بل الشأن أن يغفر للإنسان، هذا هو المهم، أن يغفر له. أما أن لا يقع منه الذنب فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، لا بد من خطيئة. لكن هناك أشياء لا يمكن أن تقع من الأنبياء، مثل الكذب والخيانة، فإن هذا لا يمكن أن يقع منهم إطلاقا، لأن هذا لو فرض وقوعه لكان طعنا في رسالته، وهذا شيء مستحيل. سفاسف الأخلاق من الزنا وشبهه هذا أيضا ممتنع، لأنه ينافي أصل الرسالة. الرسالة إنما أوجدت لتتميم مكارم الأخلاق، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فالحاصل أن الله سبحانه وتعالى وضع عن محمد صلى الله عليه وآله وسلم وزره، وبين أن هذا الوزر قد أنقض ظهره، أي أقضه وأتعبه. وإذا كان هذا وزر الرسول عليه الصلاة والسلام فكيف بأوزار غيره؟ أوزارنا تقض ظهورنا وتنقضها وتتعبها، ولكن كأننا لم نحمل شيئا، كأننا لم نحمل شيئا، وذلك لضعف إيماننا وبصيرتنا وكثرة غفلتنا. نسأل الله أن يعاملنا بالعفو. في بعض الآثار أن المؤمن إذا أذنب ذنبا صار عنده كالجبل فوق رأسه، وإن المنافق إذا أذنب ذنبا صار عنده كذباب وقع على أنفه فقال به هكذا، يعني أنه لا يهتم. فالمؤمن تهمه خطاياه وتلحقه الهم حتى يتخلص منها بتوبة واستغفار أو حسنات جليلة تمحو آثار هذه السيئة. وأنت إذا رأيت من قلبك الغفلة عن ذنوبك فاعلم أن قلبك مريض، لأن القلب الحي لا يمكن أن يرضى بالمرض، ومرض القلوب هي الذنوب، كما قال عبد الله بن مبارك رحمه الله رأيت الذنوب تميت القلوب وقد يورث الذل إدمانها. وترك الذنوب حياة القلوب وخير لنفسك عصيانها. على كل حال أنا أقول يجب علينا، وأوجه هذا القول لنفسي وأسأل الله يعيننا عليه قبلكم، أوجهه لنفسي قبلكم ونرجو الله العون للجميع، أقول إنه يجب علينا أن نهتم بأنفسنا وأن نحاسبها. وإذا كان التجار لا ينامون حتى يراجعوا دفاتر تجارتهم ماذا صرفوا وماذا أنفقوا وماذا كسبوا، فإن تجار الآخرة ينبغي أن يكونوا أشد اهتماما لأن تجارتهم أعظم. تجارة أهل الدنيا ماذا تفيدهم؟ غاية ما تفيدهم إن أفادتهم هو إتراف البدن فقط، على أن هذه التجارة يلحقها من الهم والغم، وإذا خسر في سلعة اهتم لذلك، وإذا كان في بلده مخاوف قطاع طريق أو سراق صار أشد قلقا. لكن تجارة الآخرة على عكس الحال. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها النار. تنجي من العذاب ويغفر الله بها الذنوب ويدخل بها الجنات، جنات عدل أي جنات إقامة ومساكن طيبة في جنات عدن، مساكن طيبة في بنايتها وفي مادة البناء. أتظنون أن بناء الجنة من سمنت وحصى؟ لا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما. والله لا يبقى الإنسان في سجدة منذ بلغ إلى أن يموت لكان هذا ثمنا قليلا بالنسبة إلى هذه الغنيمة العظيمة. ولو لم يكن إلا أن ينجو الإنسان من النار لكفى. أحيانا الإنسان يفكر يقول: ليتني لم أولد، أو يكفيني أن أنجو من النار. وها هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: ليتني شجرة تعضد، ليت أمي لم تلدني. يعني الإنسان يخاف، قد يظن أنه آمن الآن لأنه يصلي ويصوم ويتصدق ويحج ويبر الوالدين وما أشبه ذلك، لكن قد يكون في قلبه، نسأل الله السلامة والعافية، حسيكة تؤدي إلى سوء الخاتمة والعياذ بالله. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، يعني مدة قريبة لموته، ما هو بلا ذراع في العمل، لأن عمله كله هباء. هو يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار، كما جاء في الحديث الصحيح. لكن قوله حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع ليس معناه أن عمله أوصله إلى قريب من الجنة، لا، المعنى حتى لا يبقى عليه إلا مدة قليلة في الحياة ثم يعمل بعمل أهل النار فيدخلها. لكن هذا فيما إذا كان عمل الإنسان للناس، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار. الإنسان إذا مر على مثل هذه النصوص يخاف على نفسه، يخاف من الرياء، يخاف من العجب، يخاف من الإدلال على الله بعمله. فنسأل الله تعالى أن يحمينا وإياكم من سيئات أعمالنا. اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ونستغفرك ونتوب إليك. وإلى الأسئلة، ونبدأ من اليمين. ما يمكن، ما في وقت. كم ساعة لي؟ نصف ساعة منها، ما يمكن.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. فضيلة الشيخ وفقكم الله ورعاكم
وإياكم،
إذا مات الناس مثلا ميت فإنهم يجلسون في البيت ويستقبلون المعزين، وقد سمعنا عنكم أن هذا بدعة، فهل جلوسهم هذا يعتبر محرم؟ ثم هل يغلقون بابهم أمام الزائرين وكذلك التلفون؟ وهل الذاهبين إلى هؤلاء للتعزية آثمين؟ ثم هل إذا أمرني مثلا الوالد أو الوالدة
بذلك؟ كم سؤال هذا؟
كل حالة تعزية يا شيخ. هل أمتنع أم لا؟
كيف يصح الكامل في أسئله وقل هذا سؤال واحد؟
جزاك الله خير.
على كل هذا نقتصر على الفقرة الأولى، أن قاعدتنا أن لا نزيد على السؤال. الاجتماع للتعزية لا شك أنه بدعة، فها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم يموت له أبناء وأعمام وأصحاب لم يجلس يوما من الدهر ليتلقى العزاء، ليتلقى العزاء، مع أنه هو المشرع، ومع أن الصحابة رضي الله عنهم أشد الناس في مواساة الرسول عليه الصلاة والسلام وتعزيته، لكن لم يفعل، ليس يتوافدون إليه ليعزوه، ولا علمنا بهذا أبدا. بل قال جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه: كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنع الطعام من النياحة. ومعلوم أن النياحة من كبائر الذنوب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لعن النائحة والمستمعة. وإني أقول لكم من هذا المكان: العادات لا تحكم على الشرع، وإنما الشرع يحكم على العادات، أي فيجب أن نرد العادات إلى الشرع، لا أن نرد الشرع إلى العادات. لا نقول الناس اعتادوا هذا، نقول وإذا اعتادوا هذا، الجاهلية اعتادوا الشرك، هل تركهم الرسول على ما هم عليه؟ والعصاة اعتادوا المعصية، هل نتركهم؟ فإذا كان هذا الأمر ليس موجودا في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ولا عهد الصحابة، فلماذا نفعله؟ ثم إن هذا الاجتماع يصحبه في بعض البلدان إيقاد الأنوار، إيقاد الأنوار، تجد البيت كأنه بيت عرس، وصف الكراسي، واجتماع الناس، هذا داخل وهذا خارج، وربما يحصل بكاء وعويل، وربما يأتي قارئ يقرأ بقروش بفلوس يريد بعمل الآخرة الدنيا، فنعينه على هذا المأثم. فالحاصل أن نرى أن هذا من البدع، وأنه يكف عنه، وقد ذكر ذلك أهل العلم قبلنا، انظر إلى كتبه. ولكن قد يقول قائل: إذا كان أهل، إذا كان قرابة الرجل يريد أن يأتوا إلى بيت قريبهم ليعزوه وينصرفوا بدون أن يفتح الباب ويستقبل الناس، وهذا داخل وهذا خارج، فأرجو أن لا يكون في هذا بأس ولا حرج، لأن أحيانا لو مات عمك أو أخوك فليس من صلة الرحم أن لا تذهب إلى بيت تعزيه، اذهب وعزيه، لكن بدون اجتماع. ثم إن العزاء أيضا، أتدرون لماذا شرع العزاء؟ شرع لأجل أن نقوي المصاب على الصبر والتحمل، ما هو على أن نجتمع إليه لنصيح معه، وعليه. فإذا كان هذا الذي مات له قريب لم يهتم بقريبه إطلاقا، بل ربما يفرح أنه مات لأن بينه وبينه مشاكل في الدنيا، فهذا لا يستحق التهنئة، ربما يقول هذا يستحق إيش؟ التهنئة، لأنه مات خصمه. لكن الناس اعتادوا من مات له قريب اذهب وعزل واجتمع، وهذا عالم تدخل وهذه عالم تخرج، وبعض الناس يذبحون ذبائح، هذا بدعة. فنحن نقول: لا تكلف نفسك في أمر ليس مستحبا لك في الشريعة، إنما في إضاعة وقت وإضاعة مال ومخالفة لهدي السلف. نعم، كفاية. نعم.
فضيلة الشيخ، أحسن الله إليك، يكثر في بعض القرى التقاطع بين الناس والتخاصم والتهاجر حتى بين الأقارب، فيصل ذلك إلى شهر شهرين بل إلى سنين ولا حول ولا قوة إلا بالله. فبعض أبناء هؤلاء الناس يريد أن يسلم على الآخرين ويأتيهم ويزورهم، يغضب عليه والده أو إخوته، وربما يقاطعونه ويهاجرونه بسبب أنه قال ذهب إلى خصمه، فهل يعصوهم ويذهب ويسلم عليهم، أم يطيع والديه ويبقى مقاطعا للآخرين طول حياته؟
هذا السؤال يتضمن توجيهين. التوجيه الأول: أن نوجه إلى هؤلاء القوم الذين يغضبون على أولادهم أو على أقاربهم إذا وصلوا أرحامهم، ونقول لهؤلاء الذين يغضبون من صلة الرحم: نقول لكم إنكم مضادون لله عز وجل، مضادون لله، محادون له. كيف؟ أليس الله أمر بصلة الرحم؟ وإذا أمر بها فقد رضيها. هؤلاء لا يرضون ما يرضى الله ولا يأمرون بما أمر الله، بل ينهون عما أمر الله، فيكون فيهم صفة وخصلة من خصال المنافقين. ماذا قال الله في خصال المنافقين؟ قال: والمنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، إيش؟ يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف. هؤلاء يأمرون بقطيعة الرحم وينهون عن صلتها، وهذه خصلة من خصال المنافقين. فأوجه كلمتي هذه إلى هؤلاء أن يتوبوا إلى ربهم، وأن لا يخالفوا الله عز وجل في أمره، وأن لا يرضوا ما يكرهه الله ويكرهوا ما رضيه الله، قبل أن يتوبوا وهم على هذه الحال والعياذ بالله. وقد قال الله تعالى: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. ويدل على أن الله أعمى أبصار هؤلاء أنهم لا يرضون ما رضيه الله، ولا يأمرون بما أمر الله، بل يكرهون ما رضيه الله وينهون عما أمر الله. أليس هذا من عمل أبصار؟ هذا من عمل الأبصار، ظاهر لنا واضح. أما اللعنة فأمرها إلى الله، لكن الله وعدهم: أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم، صاروا لا يسمعون الحق ولا ينظرون إليه. ثم إنه قد قال، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة قاطع رحم. فهل يرى هؤلاء أن يموتوا وهم على هذا الحال ثم لا يدخل الجنة؟ هذا التوجيه الأول بالنسبة لهؤلاء الذين لا يرضون أن يصل الرجل رحمه. أما بالنسبة للآخرين وهو التوجيه الثاني، فإني أقول لهؤلاء الذين يقولون إن أبانا أو أخانا أو أمنا لا يرضى أن أصل رحمي، أقول: صل رحمك وإن رغم أنفك، لأنك إذا وصلت رحمك فقد أطعت ربك، وإذا لم تصل رحمك فقد عصيت ربك. وهل يعصى الله بطاعة المخلوق أو يعصى المخلوق بطاعة الله؟ يعصى المخلوق بطاعة الله. فأقول: صل رحمك وإن لم يرضى، فإن قاطعوك فصلهم وإن قاطعوك. وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام لرجل أخبر أنه يصل رحمه ويقطعونه ويحسن إليهم ويحسن إليه ويحلم عليهم ويعني ويغضبون عليه، قال: إن كنت كما تقول فكأنما تصفهم المل، يعني كأنك تجعل في أفواههم الرماد الحار. فأقول للأخ وهو التوجيه الثاني: صل الرحم سواء غضب أبوك أم لم يغضب، ثم لا تدخر وسعا أن تنصح والدك وتقول: يا أبتي هذا حرام عليك، كيف تأمر بالمنكر وتنهى عن المعروف؟ ثم تطلب منه وتنصحه أن يصل الرحم هو ولو غضب عليك. إبراهيم ماذا قال لأبيه؟ قال: يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، إلى أن قال له أبوه: أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم؟ لئن لم تنتهي لأرجمنك. نعم.
وإن لم يكون أقارب هذا السؤال متضمن، يعني
متضمن. كونوا قوامين بالعبد بالقسط. نعم.
هل رد السلام أثناء الصلاة سنة أم ترك السلام على المصلي أفضل؟
كيف؟ أنت الآن سألت سؤالين: هل رد السلام أو ترك السلام؟
أيهما أفضل يعني؟
الترك من المسلم عليه، الرد من المسلم عليه، والترك من المسلم، فأي الأمر تريد؟
الحين المصلي هل أفضل أنه يرد السلام بالإشارة باليد أم لا؟
طيب، المصلي يرد السلام بالإشارة كما جاء به الحديث، ثم إذا سلم إن كان المسلم موجودا رد عليه باللفظ، وإن كان قد انصرف كفت الإشارة. نعم.
سماحة الشيخ حفظكم الله، هذا سؤال مرسل. رجلان يعملان معا في أحد الشركات في عمل ليلي، فيتفقان على أن ينام أحدهما أول الليل فيوقظه صاحبه
أول الليل
فيوقظه صاحبه بعد انتصاف فترة الدوام ليواصل الآخر الفترة المتبقية، ويقولان أن هذا الفعل لا يؤثر على مجرى العمل، ولكن هذا يتم دون علم الإدارة، فما الحكم في هذا سلمكم الله؟
لم أفهم السؤال جيدا، وأظن أخوان ما فهموا. وش ما السؤال؟
رجلين يعني في عمل ليلي، هم كلهم مكلفين في عمل ليلي،
نعم،
في فترة يعني ليلية،
نعم،
فيتفقون الاثنين أن واحد ينام أول الليل إلى نصف الليل،
يتناوبون المناوبة بالليل، اللي الواجب عليهم أن يقوموا كلهم به،
كلهم سوا.
أقول إن هذه العملية اتضحت الآن، يعني أن رجلين مكلفان أن يقوم بعمل الليل من أوله إلى آخره، فاتفق على أن ينام أحدهما أول الليل ويقوم الآخر بالعمل والثاني بالعكس. أقول إن هذا العمل لا يجوز، اللهم إلا بعد إذن المسؤول، وشرط آخر أن لا يخل ذلك بالعمل، بأن يكون العمل يتطلب وجود اثنين، فإنه لا بد حتى لو أذن لهما من فوقهما فإنه لا يجوز لهما أن يتناوبا. والحاصل أن هذا جائز بشرطين: الشرط الأول إذن المسؤول، والشرط الثاني أن لا يختل العمل، فإن اختل العمل فإنه لا يجوز ولو أذن المسؤول. نعم.
حفظكم الله. يقول صلى الله عليه وسلم في حديث عن عمار بن ياسر رضي الله عنهما: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء فتمرغت كما تمرغ الدابة في السعير كما تمرغ الدابة إلى آخر الحديث. الرسول عليه الصلاة والسلام علمه كيفية، فقال له: إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا ولم يعد التيمم، فهل يفهم من هذا الحديث أنه يعذر الجاهل؟ لأن في حديث المسيء للصلاة الرسول عليه الصلاة والسلام قال: أعد الصلاة إنك لم تصلي. بارك الله فيك.
هذا الحديث، حديث عمار بن ياسر، يدل على أن من تيمم على غير وجه مشروع ظانا أن هذا هو المشروع فإنه لا إعادة عليه، فإنه لا إعادة عليه لأنه جاهل ومجتهد. وأما حديث المسيء في الصلاة فهو مثل أيضا، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يأمره بإعادة الصلوات الماضية حيث كان يؤديها بلا طمأنينة جاهلا. أما الصلاة الحاضرة فإنما أمره بإعادتها لأنه مطالب بصلاة صحيحة في هذا الوقت ولم يأتي بها، فهذا هو الفرق بينهما. وأما أنهما معذوران بالجهل فهما سواء، لأن المسيء في صلاة لم نقل له أعد ما صليت، وكذلك عمار لم نقل له أعد ما صليت. نعم.
فضيلة الشيخ، هذه المسألة حدث لنا فيها إشكال كبير فنرجو البيان الوافي فيها الحاجة الماسة إليه. نعمل في مكان تكثر فيه المنكرات ويتم فيه الإنكار ويتم فيها الإنكار على المسؤول بالطرق الشرعية الحكيمة بالمكاتبة والمهاتفة وغيرها من طرق البلاغ، والمنكرات لا تزال، والمحتسب غير مستعجل النتائج، ولكن حصل إشكال في براءة الذمة في حد البلاغ، وأناس قالوا يكفي أن نبلغ المسؤول القريب عن هذه المنكرات وعن إهمال التعيين الصادر بشأنها، وإن كنا نعتقد أن المسؤول لا يبالي وأن الإمام لا يعلم بهذا ولا يرضى، وفريق قالوا بل لا تبرأ الذمة ولا بد من الكتابة للإمام، لأن جزمنا بأن المسؤول القريب لا يهتم بتنفيذ التعميم والإمام لا يعلم غش في النصح يلحقنا بسببه الإثم، فإن الصواب غفر الله لكم ولوالديكم.
هذا سؤال مهم كما قال السائل، وهو أن بعض المسؤولين على بعض القطاعات لا يهتم لا بالأمور الشرعية ولا بالأمور النظامية، مهمل غير صالح للعمل في هذا المكان، لا نظاما ولا دين، فيناصحه بعض من تحت يده من أهل الخير والصلاح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لكنه يصر على ما هو عليه. فهل تبرأ الذمة بمناصحته أو لا بد من أن يرفع الأمر إلى من فوقه ليعدله أو يبدله؟ أقول في جوابي على هذا: لا بد أن يرفع الأمر إلى من فوقه، يجب وجوبا أن يرفع الأمر إلى من فوقه، والسكوت على هذا غش، غش لولاة الأمور وغش للعمل وظلم حتى لهذا المسؤول المتهاون، لأنك إذا رفعت الأمر إلى من فوقه وحصل المقصود والاستقامة فقد رفعت عن هذا المسؤول الذي المباشر لك، رفعت عنه إثم التهاون وترك القيام بالواجب. يعني أنك نصحته، قال النبي عليه الصلاة والسلام: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا: يا رسول الله، هذا المظلوم كيف نصر الظالم؟ قال: تمنعه من الظلم. فالواجب على كل إنسان عليه مسؤول مباشر مضيع للأمانة في الدين أو في النظام أن ينصحه بكل ما يستطيع من مناصحة، فإن حصل المطلوب فهو المطلوب، وإن لم يحصل وجب عليه أن يرفعه إلى من فوقه لأجل أن يبدل أو يعدل. أما السكوت على الخطأ فهذا خطأ، قد يقول: هذا أخشى أن يتسلط علي ولا يحصل المقصود. نقول: هذا وارد، يمكن أن لا يحصل المقصود ويكون الذي فوقه أيضا غير مبالي، لكن إن حصل عليك في ذلك ضرر فهذا في ذات الله، فهذا في ذات الله، فلك فيه الأجر ولك الذكر الحسنة في حياتك وبعد موتك، واصبر على ما أصابك كما قال لقمان ابنه: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. على أن الإنسان إذا قام بما أمر الله به على وجه الذي يرضاه الله عز وجل فإن العاقبة ستكون له. قال الله تبارك وتعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. وقال تعالى: نحن لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. لكن علينا أن يكون إيماننا تاما بهذا، نعلم أن العاقبة لنا ما تتقين الله، والعاقبة لا يلزم أن تكون سريعة، لا يلزم أن تكون عجلة، قد تتأخر ابتلاء وامتحانا، وقد لا تحصل إلا في الآخرة أيضا ليكون ذلك أكثر أجرا وثوابا. نعم
شيخ، أحسن الله إليك، سائل يسأل بأن له قريب عنده صالون علاقة مؤجرة على عامل، فنصحه بأن هذا العمل محرم وأن المال سحت ولا يجوز حلق لحاء المسلمين، فقال: أنا لم آخذ من العامل
لحى المسلمين
فقال: أنا لم آخذ من العامل إلا إيجار المحل 150 ريال والناس أحرار في حلق لحاهم، وأنا لم أجبرهم بحلقها عنده، وإذا أتيتني بفتوى من الشيخ عبد العزيز أو الشيخ محمد حفظهم الله بتحريم إيجار هذا المحل فسوف أقفل المحل، فما تقول يا شيخ في ذلك وهل من نصيحة توجهونها لمن ابتلي من الناس بأكل الأموال بالباطل؟
أقول: جزاه الله خيرا على هذا وعلى ثقته بي. أما الشيخ عبد العزيز فهو محل الثقة، وأرجو أن أكون أنا كذلك إن شاء الله. أقول للأخ أن هذا الصالون إن كتب عليه كتابة ينفذ ما فيها ممنوع حلق اللحية، إن كتب هذه العبارة وصار من طلب منه أن يحلق اللحية أبى عليه فلا بأس أن يطلب رزق الله. أما إذا كان سيحلق من طلب منه الحلق إما حلق الرأس أو اللحية فإنه لا يجوز. وعليه أن يستبدل هذا الصالون ويبدله بما هو خير منه، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. فالحاصل أن فتح الصواريخ للحلاقة فيه تفصيل. إذا كان الإنسان سيمتنع من حلق ما يحرم حلقه فلا بأس، هذا من أسباب الرزق. وإن كان سيحلق ما طلبه المحلوق ولو كان حراما فإنه لا يجوز. نعم.
فضيلة الشيخ، قل ما الحكم إذا نهاني الوالد عن زيارة والسلام على رجل لا يكلمه والدي، هل أطيعه أم لا؟
ما علاقتك بهذا الرجل؟ قريب ولا صديق؟
لا قريب.
لا، سمعت كلامنا قبل قليل.
بعيد.
هذا
بعيد.
انتهى.
بعيد.
اللي بعده.
فضيلة الشيخ، هذا سؤال من باب طلاب كلية الطب، يقولون فيه: بدأنا هذه السنة بالتطبيق في المستشفى ونقوم بالكشف على المرضى للتدرب على تشخيص الأمراض، فما الذي يجوز لنا والذي لا يجوز لنا فعله في هذا المجال؟ جزاكم الله خيرا.
كل ما تدعو الحاجة إليه في عملكم فهو جائز، لأن أقصى ما في ذلك أن تنظروا إلى العورة مثلا، والنظر إلى العورة للحاجة لا بأس به. لكن لو فرض أنه وكل إليكم النظر في امرأة مريضة وخفتم على أنفسكم من الفتنة فامتنعوا، والله ما نستطيع. هو الاختبار حاجة، هل يمكن لأحد أن يمكن من قصب الناس وشق بطونهم إلا بعد أن يختبر؟ ما يمكن، لا بد من اختبار، خصوصا مادة الطب ما هي هينة، صعبة. يجي إنسان لم يفهم الطب إلا نظريا فيه، يلا تفضل، هذا المريض أمامك يحتاج إلى أن تشق بطنه من النحر إلى السرة أو من السرة إلى العانة، تبجد بطون الناس يقول والله طبيب ما يصلح، لا بد من عملية، لا بد من تمرن عملي.
فضيلة الشيخ بارك الله فيك، إذا قام الإمام إلى ركعة زائدة هل يتابعه المأموم أو يجلس؟
إذا قام الإمام إلى ركعة زائدة وجب عليه أن يرجع متى علم أن هذه زائدة، حتى لو قرأ الفاتحة حتى لو ركع، لا يجوز الاستمرار في الزائد إطلاقا. وقد فهم بعض الناس أنك إذا قمت إلى الركعة الزائدة فإنك لا ترجع، ظنوا أن ذلك مثل ترك التشهد الأول. التشهد الأول إذا قمت عنه ناسيا استمر لا ترجع إليه، لكن الزيادة إذا قمت إليها ناسيا وجب عليك أن ترجع متى ذكرت. فإذا كان إماما وجب على المؤمنين أن ينبهوه بما أمر به الرسول عليه الصلاة والسلام، قال: إذا نابكم شيء في صلاتكم فليسبح الرجال، يقول سبحان الله، فإن رجع فهذا المطلوب، وإن لم يرجع وجب على المأموم أن يجلس متى تيقن أنه زائد، ثم ينتظر حتى يصل الإمام ويسلم على الإمام. قد يقول قائل: كيف أنتظره وأنا أعتقد أن صلاته باطلة لأنه زاد؟ نقول: اعتقادك أن صلاته باطلة غير صحيح، لأن الإمام أحيانا ينسى قراءة الفاتحة في بعض الركعات ثم يأتي بالركعة هذه تكميلا للصلاة، فما دام هذا الاحتمال واردا فإن نقول اجلس التشهد واقرأ التشهد مرة أو مرتين أو ثلاثا حتى يصل الإمام ثم تسلم معه.
نعمل مكان يعمل معنا في كثير من الكفار من هندوك ونصارى، عملهم مرتبط بنا، فما نعرف كيف نعامله؟
نعم، اشتراك غير المسلمين مع المسلمين في العمل لا بأس به مع الحاجة، أما مع عدم الحاجة فلا ينبغي أن يستقدم أحد من غير المسلمين إلى الجزيرة العربية، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أخرج المشركين من جزيرة العرب، وقال أخرج اليهود والنصارى من جزيرة العرب، وقال لا أخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع إلا مسلما. وخطر غير المسلمين في جزيرة العرب خطر عظيم، وذلك لأن هذه الجزيرة منها بدأ الإسلام وإليها يعود، كما ثبت أنه يعرز إلى المدينة أن يرجع إليها كما تعرز الحية إلى جحرها. فوجود غير المسلمين معنا خطر يا أخواني، لكن نشكو إلى الله عز وجل ونسأل الله أن يهدي ولاة أمورنا للنظر في هذا الأمر الخطير. إنما إذا ابتليت بمشاركة غير المسلمين معك في العمل فعاملهم بما يعاملونك به، إلا أنك لا تبدأهم بالسلام، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، ولا تكرمهم بفسح الطريق لهم. يعني لو كان جماعة مسلمين تلاقوا مع جماعة غير المسلمين لا يكرمهم المسلمون بفسح الطريق لهم، يجعلونهم هم الذين يضطرون إلى إيش؟ إلى الضيق، هم يترصون ويدخلون مع الفوج واحدا واحدا، عرفت؟ لكن قد تبتلى ببلية يكون رئيسك هو الكافر بلوى، تدخل عليه لتراجعه في حاجة من حاجاته، فماذا تقول؟ إن قلت السلام عليك عصيت الرسول عليه الصلاة والسلام، وإن سكت خفت على نفسك، فماذا تقول؟ أخبرني ماذا تقول أنت؟ دخلت على هذا الرئيس مثلا، ها؟ زين أحسنت، تحييه بغير السلام، تقول صباح الخير أو كيف حالك وما أشبه ذلك، أو تقول السلام ولكن ما تقول عليكم وتنوي السلام يعني علي وعلى عباد الله الصالحين. الحمد لله النية واسعة، هو ما يعلم عما في قلبي، عرفت؟ هنا ما يطيعون الإخوان، تطيعون حيث أنه أذن الآن الوقت هذا ما هو بلحد نبت أذن، تسمحون له؟ طيب ايش
راجعونا بالعمل او على بالمخرب
اذا ايش عطيه
اذا اتونا بالعمل واحد كافر واحد مسلم، يعني لهم حاجه عندنا في العمل لننجزها مهم، فاتى الكافر قبل المسلم، هل يعني نبدي المسلم على الكافر والا اللي اتى اول بالدور؟
لا، ابدا الذي اتى اول، هذا هو العدل. ولهذا قال العلماء لو تحاكم كافر ومسلم عند القاضي هل يجعل المسلم مثلا في مكان أحسن من الكافر؟ لا، ما يجعله في مكان أحسن، يجعلهم سواء أمامه، ولا يخاطب المسلم بخطاب لين والكافر بخطاب قاسي، ما يجوز. فالحكم بين الناس يجب أن يكون بالعدل. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله. وأنت إذا فعلت ذلك وعدلت فربما يكون هذا سببا لإسلام الكافر، يكون سبب لإسلام الكافر، يعني يكون هذا الدين العدل، وفي قومه ما يرى العدل لكن في الإسلام يرى العدل. وذكر لي أحد طلبة العلم وأنا ما رأيتها، لكنه ذكر لي أنه في عهد معاوية رضي الله عنه كان أميرا على الشام في زمن عمر، فاحتاج بيت المال إلى زيادة، وكان إلى جنب بيت المال بيت ليهودي، فطلبه معاوية ليوسع به بيت المال فأبى اليهودي فأعطاه أكثر من قيمته فأبى، فأخذه معاوية قهرا وقال ثمن بيتك في بيت المال متى شئت خذه. فركب الرجل إلى أمير المؤمنين عمر في المدينة وكان معاوية في الشام رضي الله عنه قد اتخذ لنفسه هيبة لأنه في أمة يهابون الناس في الشكل. فلما قدم المدينة سأل عن عمر الخليفة أمير المؤمنين، وهذاك أمير في الشام فقط، سأل عن الخليفة وين الخليفة وين الخليفة، وش يظن أنه في إيش؟ في قصور مشيدة عظيمة. قالوا لعله في مكان فلاني عند بعض العجائز، أو لعله في المسجد. فذهب وراءه في المسجد قد توسد كومة من الحصى وعليه ثوب مرقع. قالوا هذا عمر. قال هذا عمر. قال هذا عمر. فعرض عليه القضية، فكتب عمر رضي الله عنه لمعاوية أن اعدل، بس ما كتب غيره. فذهب بها اليهودي إلى معاوية وقال تفضل. قرأ معاوية قال طيب الآن تريد أن نعيد لك بيتك كما كان أعدنا، هكذا أمر عمر. قال هكذا أمر؟ قال نعم. قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وبيتي لكم. الله أكبر. شوف يعني العدل، العدل يضطر النفس إلى التصديق والقبول. فالآن إذا جاءك معاملة فابدأ بالأول سواء كان مسلما أو كافرا. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عليكم السلام ورحمة الله.
أيها الإخوة، إلى هنا انتهت مادة الشريط، ويسرنا أن نكمل ما تبقى من هذا الشريط بهذه المادة.
يقول ما رأيكم في من يقول إن أي عبادة تجتمع مع طلب العلم وتكون هذه العبادة نفعها خاص بذات الإنسان يقدم عليها العلم، فهل هذه القاعدة صحيحة وهل لها ضوابط؟ لأني رأيت أحد الشباب من طلبة العلم لم يصلي معنا الاستسقاء ويقول نمت لأتقوى على طلب العلم، ولكم من الله المغفرة والرضوان. ولا شك أن طلب العلم أفضل الأعمال لمن صحت نيته، لكن الواجبات لا بد منها، لا يفضلها شيء. وأما كونه تأخر الاستسقاء من أجل النوم ليتقوى على طلب العلم، فهذا إن كان صحيحا بمعنى أنه الآن يعني تعبان ولا يستطيع أن يعني يواصل، فقد يقال إن نومه ليتقوى على طلب العلم أفضل. أما أن يجعل هذا ديدنا له ويقول أنا بنام عن صلاة الرواتب لأطلب العلم، وأنام عن تهجد الليل لأطلب العلم، وأنام عن الوتر لأطلب العلم، ثم يترك النوافل كلها عشان طلب العلم، هذا مو صحيح. إذ وش الفائدة من طلب العلم إلا العمل؟ هنا. وهذا يقول نعم، يقول ما صحة قول القائلين إنما يتناوله الإنسان من أطعمة وأشربة لا يجري، ها؟ لا يجري فيه إلا حكمان، الحل والتحريم. أما الكراهة والاستحباب فلا يجريان في هذا. نعم في الأصل لا يجريان في هذا، لكن قد يعرض له ما يجعله واجبا كالمضطر مثلا، يجب عليه أن يأكل ليزيل ضرورته. إيش؟ لا، لأن بعض العلماء كره الأكل من البصل والثوم، فهمت؟ ولا قالوا بالتحريم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم صرح بأنها غير حرام. طيب، هل يستحب قلب الشماع والطبيعي في صلاة الاستسقاء قياسا على قلب الرداء؟ الظاهر لا يستحب، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يقلب الإمامة ولا علمنا بهذا، على أن بعض العلماء يقول إن قلب الرداء خاص بالإمام فقط دون الناس، لكن صحيح أنه حتى الناس، لأنه قد جاء في بعض الألفاظ الحديث أن الناس فعلوا ذلك. وهذا ابنكم.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 وألف.